الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار أخيار في شرح جوامع الأخبار عند الحديث 39. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأحاديث بهجة قلوبنا وقرة عيوننا، وأن ندرك مراميها ومقاصدها، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن عمرو بن عوف بن الحزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في بيان الصلح وما يتعلق به من شروط. نعم.
قال: جمع هذا الحديث الشريف بين انواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من انواع العلم وافراده ما لا يحصى بحد واضح بين، فاخبر ان الاصل في الصلح انه جائز لا باس به الا اذا حرم الحلال او احل الحرام، وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع اقسام الصلح. والصلح خير بما فيه من حسن النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، هذا تقعيد لأصل المسألة، وهي أن الأصل فيما يصطلح عليه الناس هو الجواز، سواء كان هذا متعلقا بالأعراف أو متعلقا بالعقود أو متعلقا بالفسوخ فسخ العقود أو متعلقا بالخصومات. نعم.
قال: فيدخل فيه الصلح في الأموال بالإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره، وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا بدين أو عين فيمكن، ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو ضرر أو إبراه أو غيره، فكل ذلك جائز.
كل ذلك جائز، وهو من الخير، وهو أفضل من التقاضي. لماذا الصلح أفضل من التقاضي؟ أولا أن الصلح فيه ترك الشحناء والبغضاء، ثانيا أن الصلح خير كله، ثالثا أن الصلح لا يبقى معه خصومة بخلاف التقاضي. نعم.
قال: وكذلك الصلح عن الحقوق مجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفقان عليه
ويتحريان
العدل. وتمام ذلك أن يحلل كل منهما
الآخر. يعني من علامات إتمام الصلح أنهم، يعني أنت تطالب إنسان بدين لا تعلم كم، وهو يقر لك بالدين ولا يعلم كم، فيقول لك: أنا أعطيك ما تريد، وأنت تقول له: أعطني ما تريد، فتتصالحان على أنه يعطيك 500 دينار وأنت ترضى، ثم تتسامحان على أنه إن كان ما أخذته أكثر فهو يعفو عنه، وإن كان ما أخذته أنت أقل فأنت تعفو عنه. هذا من تمام الصلح، وهو طلب المسامحة والتحمل. نعم.
قال: أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.
والصلح في الميراث والأوقاف والوصايا، كل ذلك من الأسباب التي تبعد الشحناء والبغضاء. مات ميت وترك أولاد بنين وبنات، فحصل بينهم نوع من أنواع التنازع في المال، فقال أحدهم أنا أتنازل، ولكن لا تتنازع، فهذا من خير أنواع الصلح. نعم.
وكذلك يدخل بذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن افترض الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفصل أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسب، كما قال تعالى في حقهما فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
الآية هذه نزلت في خصوص النساء، لكن الحكم عام، والصلح خير أي على العموم. خير نكرة في سياق الإثبات دل على العموم، يعني إذا حصل بين الزوجين أن الزوج كان ينفق ثم تعسر فطلب من زوجته العفو والصفح عن النفقة، فوافقت لأجل إبقاء الزوجية، وافقت حتى لا يحصل الفراق، فهذا خير كله. لو أن الرجل أراد أن يأخذ أهله وأولاده إلى مكان بعيد عن أهلها وأقاربها فهي تضررت، ثم رضي الزوج على أن تبقى عند أهلها وهو يأتيها متى ما تيسر، فهذا صلح، صلح خير. وعلى كل حال بالنسبة للحقوق التي جعلها الشارع أو الحقوق الشرطية التي جعلها الإنسان على نفسه، فإن له الحق أن يتنازل من كلا الطرفي العقد. فالزوج مثلا له الحق أن يتنازل عن حق البيتوتة مع زوجته إذا رأى أن ذلك يضرها، ولها الحق أن تتنازل عن البيتوتة إذا رأى أن ذلك يكون سببا في الفصل. المرأة لها النفقة من حيث الشرع، فلو تنازلت عن نفقتها إبقاء للزوجية فهذا صلح خير. الأولاد لهم حقوق على أبيهم من النفقة حتى يبلغوا، فلو أن المرأة عاونت الزوج على الإنفاق لأجل الإصلاح الأولاد فهذا صلح، وهذا خير كله. عندنا في الكويت الحمد لله في محكمة الأسرة يحاولون الصلح بين الأزواج قبل التقاضي، وهذا أمر حسن. نعم.
قال وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأقرار بمال يتفقان عليه أو المعاوضة عن ديات النفوس والأقرار والجروح، ويصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحديا في ذلك مصلحتهما جميعا، فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم
وداخل في الآية في عموم الآية والصلح خير، لأن الواو وقعت في الجملة موقع الحال، الصلح خير أي في جميع أحواله. والصلح عن القصاص في النفوس نوع من أنواع إحياء النفوس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلو أن أولياء المقتول سامحوا القاتل فهذا على نوع أو على شيء يتصالحون بينهم، فهذا من الصلح الذي هو خير. نعم.
قال فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحرير الحرام فإن بنص هذا الحديث كالصلح على رفع الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة أو صلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله بقوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأنصفوا إن الله يحب المقسطين.
الصلح الذي هو خير، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. مثال ذلك لو تنازع اثنان فقال أحدهما للآخر لا أرضى حتى تجعل بنتك أمة عندي، هذا يعني تحريم تحليل للحرام، لا يجوز أن الحرة تصير أنا شرع، هذا محرم. لو تنازع اثنان فقال أحدهما أنا رضيت على أن تضع لي كذا وكذا من المال ربا على دينك الذي تطالبني فيه، لكن أخرني، فهذا تحليل للربا، هذا محرم، ما يجوز. فالقاعدة الشرعية أن كل صلح خير إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. فلو قال قائل لإنسان ما أنا أقبل الصلح معك لكن بشرط أن تتركني أغني وأعزف في بيتك مثلا، هذا ما يجوز. لو قال الجار لجاره أنا أقبل الصلح معك ولكن بشرط أن تتركني أفعل في بيتك ما أشاء، أجيب المفسدين والمفسدات، هذا شرط باطل. فلا بد أن ندرك أن الصلح خير كله، وأن الصلح جائز بين المسلمين بجميع صوره وأنواعه، إلا صلحا تضمن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن ننتبه، لأن بعض السلوم الناس قبل يسمونها سلوم وعادات، بعض سلوم العرب، بعض سلوم وعادات القبائل، ولا زال موجود في بعض القبائل في بعض البلدان، يعني من سلومهم وعاداتهم أنهم إذا أرادوا أن يصالحوا يقول أحد الطرفين للآخر خلاص أنت سامح عن قاتلي وأنا أعطيك ابنتي بلا صداق ولا شيء، هذا ما يجوز. يعني هذا كأنه جعل المرأة كأنها أمة يهبها لمن يشاء، وليس الأمر كذلك في الشريعة. نعم. نعم، من أنواع الصلح المحرم وإن لم يكن فيه تحليل لحرام أو تحريم حلال، صلح المضطر. كيف صلح المضطر؟ هذه مسألة مهمة. إنسان مضطر الآن أن يبيع بيته، فيأتي جاره ويستغل حق الشفعة وحق اضطراره فيعطيه سعرا أقل من السعر المطلوب لعلمه باضطراره فيوافق، هذا لا يحلل له ما أخذه من النقص الذي كان في حق البيت. ومن هذا النوع صلح المكره. صلح المكره أن إنسان يسجنونه ثم يقولون نفكك بشرط أنك تتنازل عن أرضك للمحامي أو لفلان، هذا صلح مكره لا يصح. بعض الناس إذا كره زوجته يعضلها. ما معنى يعضلها؟ أن يضرها بسب أو شتم أو منع نفقة أو سوء خلق حتى تطلب الخلعة، فهي تريد الفكاك من الزوجية وهو لا يريد. لماذا لا يريد؟ لأنه يريد منها أن تتنازل عن ما يسمى بالصداق المؤخر أو أن ترجع له ماله الذي أنفقه. فإذا كان قصد هذا فهذا صلح محرم لا يجوز. قال الله عز وجل تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالخلع الذي يجوز فيه أن المرأة تخلع نفسها بمقابل إرجاع المهر هذا جائز، فيما إذا كان هناك عدم ملاءمة أو موافقة من الزوجة فيرجع لك ما قد أخذ منك. أما أنت تسيء الخلق وأنت تسب تشتم وأنت تمنع النفقة وأنت تتأسد عليها حتى هي المسكينة تطلب الخلع وتظن أنك أخذت مثل ما يسميه المحامين يقول ها أنا شاطر، لا ما أنت شاطر، أنت أخو إبليس أخذت أموال بالباطل
هذا ما يحلل الحرام أيها الإخوة، يبقى الحرام حراما. فشطارة الناس في أخذ الأموال لا يعني أن الأموال أصبحت حلالا، لأن المال يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفس منه. هذه مسألة ترى يغفل عنها الناس، طيب نفس، طيب نفس. لذلك إذا كان بينك وبين أحد معاملة، ابذل قصارى جهدك أن يذهب الرجل وهو طيب النفس عنك، هذا مهم. نعم.
قال: وأن الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير. الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاملين على الآخر مما له فيه حق ومصلحة، فذلك جائز، وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به.
هذا هو الصواب، أن الشروط اللازمة هي الشروط التي تكون مؤكدة لمعنى البيع أو الإجارة أو العقد، وليس فيه تحريم حلال ولا تحليله حرام. أما الشروط التي فيها المحرمات فهذه شروط باطلة ولو كانت 100 شرط. هذا هو الصواب. نعم.
قال: وذلك مثل إذا اشترط المشتري في البيع وصفا مقصودا بشرط العبد كاتبا أو يحسن العمل الفلاني أو الدابة حمادة أو لونا أو الجارية صيودا أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود، ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل لأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط ظهره إلى المدينة، ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك.
يعني الشروط التي لا تخالف معنى البيع ومعنى العقد هي شروط صحيحة. لو قال لك الرجل: أبيعك هذا البيت على أن أمكث فيه 6 أشهر سواء بمقابل أو بدون مقابل، فوافق، هذا شرط مؤكد لمعنى البيع لا بأس به. لكن لو قال الرجل: أبيعك هذا البيت على أن لا تبيعه ولا تهبه ولا توقفه، هذا شرط باطل، لأن الإنسان إذا ملك الشيء ليس لأحد أن يشترط عليه عدم البيع والهبة والوقف. نعم.
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المشتركان في مضاربة أو شركة إعلان أو وجود أو إبدال أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة إلا شروطا تحل الحرام وعكسه، التي تعود إلى الجهالة والغرام.
يعني مثلا في شركة المضاربة، لو قال رجل: أعطني مالك وأنا أتاجر فيه، فقال صاحب المال: شرطي ألا تتاجر إلا في كذا وكذا، فهذا شرط صحيح. لكن لو قال المضارب: أعطني مالا وأنا أتاجر فيه ولك من الربح 20 وأنا أضمن عنك الخسارة، دخل في الربا، لا يجوز هذا.
قال: ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم تدخل في محرم.
بالنسبة لشروط الواقفين والموصين، فإن الفقهاء يقولون: لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز التدخل فيه بزيادة. إيش العبارة؟ نص الواقف لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز التدخل فيه. فلو قال الواقف: هذه الأرض لطلبة العلم، فليس لناظر الوقف أن يجعله للفقراء والمساكين، يجعله طلبة العلم سواء كانوا فقراء أو أغنياء. لو قال الواقف: هذه أوقاف لحفر آبار المسلمين، فليس للناظر أن يجعله في مساجد المسلمين لأنه لا يجوز التغيير. فشروط الواقفين معتبرة وشروط الموصين معتبرة. نعم.
قال وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.
بالنسبة للشروط بين الزوجين الشروط بين الزوجين تكون على نوعين، شروط صحيحة وهي التي فيها التنازل عن بعض الحقوق التي جعلها الشارع لأحد الزوجين أو الحقوق التي تكون في العرف، وشروط محرمة وهي شروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال. وهذه مسائل متفق عليها بين الفقهاء من حيث الجملة، وإنما الاختلاف في تنزيل بعض الصور. مثلا الآن في المغرب العربي لا سيما في بلاد الشنقيط تشترط المرأة على زوجها مثلا ألا يتسرى بعدها وألا يتزوج عليها وألا يتزوج إن ماتت ونحو ذلك، فهو يوافق. هل هذه الشروط صحيحة نافذة أو أنها شروط مخالفة؟ إذا نظرنا إلى الإباحة التعدد مباح شرعا، فهل هذا الشرط حرم أم أن الإباحة حق للزوج وهو تنازل؟ فلأجل هذا النظر اختلف الفقهاء، فمن نظر إلى أن الإباحة حكم شرعي رأى أن الشرط يخالف الحكم الشرعي، ومن نظر إلى أن الإباحة حق للزوج وهو تنازل كما لو تنازل عن المبيت أو تنازلت هي عن النفقة فإذا يلزمه هذا الشرط. والأقرب والله أعلم أنها لو اشترطت عدم الزواج والتسري فإن هذا شرط لازم، والله أعلم. نعم.
قال حديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر مني ظلم وإذا أسرع أحدكم على مني فليتبع. متفق عليه.
هذا الحديث أصل من أصول الإحالات، أصلا من أصول الإحالات، ولذلك كان من جوامع الأخبار. نعم.
قال تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عن ما يضاد الأمرين أو أحدهما.
وتضمن الأصل تضمن هذا الحديث على أهمية قبول الإحالة، على أهمية قبول الإحالة. والحديث فيه وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أن الإنسان إذا أحيل على ملي فعليه أن يقبل. فلو جاء إنسان يطلب العلم عند رجل فقال له الرجل اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني فعليه أن يقبل. إذا جاء إنسان وطلب من إنسان دينا فقال اذهب إلى فلان وهو يدين الناس وهو يملك أحسن منه فعليه أن يقبل، وهكذا. فهذا الحديث أصل في قبول الإحالات. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم أي المعاثرة في أداء حق الواجب ظلم لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القاضي المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاء أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء
فهو ظالم،
والولي هو الذي عنده
مؤهلات
مالية يقدر بها على الوفاء.
المطل عندنا بالكويت لا زالوا يسمون يقولون فلان ماطل. ماطل يعني شنو؟ يعني اليوم بكرة تعال بعد بكرة. هذا الغني أي القادر على الأداء القادر على الوفاء، هذا هو الغني. الغني الألف واللام في الاستغراق يشمل النوعين، القادر على الأداء القادر على الوفاء. معنى هذا لو كنت كاتبا في مكان معين فماطلت المراجعين وأنت الغني قادر على الفعل فأنت وقعت في الضرب. هذا الناس يغفلون عنه. ترى الناس اليوم بعض المدراء والمسؤولين والكتبة تعال بكرة تعال بعد بكرة، تعال بعد يومين، يحسب أن الأمر هين، منشغل بتليفونه، منشغل بأمور الخاصة، يسوف أمور الناس وهو قادر على الأداء، فهذا نوع من أنواع الظلم. والحديث عام، حديث عام يا إخوة، ماطل الغني ظلم عام. أي غني ماطل في أمر هو غني فيه، قادر على الأداء، قادر على الوفاء ولا يفعل، فهو ظالم. بعض الناس يظن أنه ما يكون ظالم. ليش؟ قال أنا والله أنا كاتب، أنا شلون أقع في الظلم؟ لا، أنت تقع في الظلم، تكود المعاملات عندك، ها؟ وليش تخرب لنا على الناس؟ تحسب أن ذهاب الناس وإيابهم سهل؟ هكذا بعض الناس، يعني هذا أمر عظيم، مطل غني ظلم، قاعدة عظيمة يجعل الإنسان لا يسوف أمور الناس. لا يجوز تسويف في أمور الناس يا أخي، بادر إلى إبراء ذمتك، لا تطلع من مكتبك إلا وأنت مبرر ذمتك، ما عندك شيء، ما رديت أحد. وإذا كان للناس حقوق عليك مالية، بادر بالأداء قبل أن تخرج الروح وتأتي المنية. ماذا تفعل بعدها؟ افرض أن جاءتك المنية ومت والناس ما يدرون عن دينك هذا، وبعدين تبقى محبوس عن الجنة؟ أمر خطير ده. هذا حديث عظيم، مطل الغني ظلم. نعم.
قال ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه من التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق أن
يضاره إلى اليسار. الآية في وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهل الإنظار إلى ميسرة واجب أو مندوب؟ المصنف رحمه الله كما هو المذهب عند الحنابلة يرى الوجوب، وجمع من أهل العلم يرى أن إعسار أن إنظار المعسر مندوب وليس بواجب. ولذلك قال بعضهم يجوز المطالبة بحبس المعسر وب لزومه حتى يؤدي الدين، لكن هذا فيه مشقة على بعض الناس. كيف فيه مشقة على الناس؟ افرض أن سجناه، شلون راح يؤدي الدين؟ شلون راح يؤدي الدين هو في السجن؟ سؤال. نعم، إذا فهم القاضي أن له مالا يخبئه، له أن يحبسه حتى يظهر المال، لكن إذا لم يكن له المال ثم حبسته كيف سيؤدي الدين؟ لو جلس في السجن 20 سنة ما راح يستطيع يؤدي الدين. اللهم إلا في حالة واحدة، وهنا أدعو المسؤولين إلى وضع هذا النظام، وهو أن يوجدوا في السجون أعمالا يلزمون من سجنوا لغرم على العمل حتى يؤدوا ديون الناس، هذا ممكن، وإلا سجنهم هكذا لا. نعم.
قالوا هل من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال غير غير حقه، فليخبر فيه كل اعتداء على مال غير أو على حقه بأي وجه يكون، فمن غصب مال غير أو سرقه أو جحد حقا عنده من غير أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ما طلبه بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يتقض عمله عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مرارة ولا نقص، فإذا حاله بحقه على بنين أي قادر على الوفاء غير ماضي ولا مانع فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. ولهذا ذكر الله تعالى عن في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذا الوصف الجميل فقال رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اختوى.
السماحة من أخلاق أهل الإسلام في كل شيء، لكن مع الأسف الواقع شيء وما يدعو إليه الإسلام شيء أعظم. كان المنبغى منا جميعا أن نتجلى بالسماحة التي هي من أعظم أخلاق الإسلام. يعني هناك عدل، هناك سماحة.
يسمح غريبه ومتى تسبب في تغريب غريبه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ بماله لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريب غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوائج، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع. ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه.
وصورة التحول أن إنسان يطلب إنسانا دينا فيقول له قد جاء وقت أداء الدين أعطني ديني، فيقول له أنا أطالب فلان، أخوك مثلا، عمك، عمتك، خالتك، وهو ذو مال غني، فأنا أطلب منك أنك تروح تأخذ مالي منه فهي لك. فهذا معنى وإذا أحيل على مليء فليحتل. لكن لو قال له أنا أطلب أخوك وأخوه كان معسرا فليس له أن يحوله إلى رجل معسر. نعم.
والحق الذي يتحول به يجنون ثابتة بالزمن في قبر أو ثمن نبيع أو غيرهما، وإذا حوله على المليء فأتبعه مليئة ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه والله أعلم.
طبعا هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، أن من قبل الإحالة فهل له المطالبة ممن أحيل عليه فقط، أو له المطالبة ممن أحيل عليه وله مطالبة من أصل الغريب. المذهب أنه إذا أحيل على مليء وجب عليه أن يتبع وبرئ ذمة المحيل وصار الحق على المحال عليه. وبعض العلماء يقول هو مخير بين في المطالبة بين المحال عليه وبين المحيل، هو مخير، وهذا هو أقرب الأقوال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.